بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، خلق عظيم هو من أعظم الخلق الذي دعا إليه الإسلام وأسسه في هدي خير ولد عدنان، ألا وهو خلق العفو والصفح. هذا الخلق الجميل الذي ينبع عن صدق القلب وطيبته، ويظهر به معدنه ووفاؤه. كم هي الخلافات التي تقع بين الناس، وكم هي الإحن والبغضاء، وكم هي الحسد، وكم هو الحسد والعداوة التي تقع فيما بينهم. فدعا الإسلام إلى إظهار هذا الخلق وإلى إرسائه من أجل أن تدوم المودة وتنتشر المحبة، ويسود الوئام والسلام بين الناس في تعاملهم. ما كان الصف في مجتمع من المجتمعات إلا رأيت فيها الترابط، ورأيت فيه التكاتف، ورأيت فيه التناصر. وما نزع هذا الخلق العظيم من قلوب الناس إلا حلت المشاكل والحروب والإحن فيما بينها. لقد ذكر الله جل وعلا خلق العفو في القرآن كثيرا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إنها وصية الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يمتثل العفو في حياته صلى الله عليه وسلم. فاصفح الصفح الجميل، وإن تعفو هو أقرب للتقوى. فالعفو هو من الصفات العظيمة التي ندب الله جل وعلا إليها. من تأمل منكم في كتاب الله جل وعلا لوجد أن الله ندبنا إلى دفع السيئة بالحسنة، وإلى الصفح عن الأخطاء، وعن إقالة العثرات، كما قال الله جل وعلا: فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله جل وعلا ذكر على أن الصفح هو من سنن أنبياء الله جل وعلا ورسله. فهذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما تجاوز إخوته في حقه وظلموه وكادوا له، وكادوا أن يقتلوه، ورموه في البئر وشروا، ثم شري بعد ذلك بدراهم بخس معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم. هذه هي خلق أنبياء الله جل وعلا ورسله، وتلك خلالهم التي تربوا عليها. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يوما من الأيام: هل مر عليك يوم كيوم الطائف؟ قال: نعم، لقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا في قرن الثعالب. جاء إليه ملك الجبال، قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف وقد أدموا وأهانوا وشتموا وسبوا وأغروا به صبيانهم،
حتى أنه عليه الصلاة والسلام مشى من الهم والغم لم يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب. قال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. الآن الزوج يختلف مع زوجته، الرجل قد يختلف مع مديره، الأب قد يختلف مع أهله وقرابته. تجد من تصرفات الناس العجب العجاب، فذاك يطلق زوجته وذاك يخاصم أهله بالسنوات الطويلة، تمتد الخصومة. وإن رأيت إلى أسبابها فهي من أتفه ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أهل مكة الذين أخرجوه صلى الله عليه وسلم من دياره وقتلوا وحاولوا قتله وحاربوه عليه الصلاة والسلام في مواقع كثيرة، ومع ذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة دخل وهو مطأطئ لرأسه عليه الصلاة والسلام، متواضع لربه جل وعلا، لم يدخل جبارا ولا متكبرا ولا منتقما. ولما نظروا إليه عليه الصلاة والسلام قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل علينا رجل فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ثم دخل نفس الرجل فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالتفت الصحابة إليه كالمستغربين له، ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بت عند هذا الرجل 3 ليالي فما وجدته كثير صلاة ولا صيام ولا قيام. فقلت له: قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنك من أهل الجنة. تخيلوا رجل من أهل الجنة يطأ بقدمه الصحابة رضوان الله عليهم وهم يرونه، فقال: ما من عمل عملته؟ فقال الرجل: والله ما بت ليلة من الليالي إلا وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على مسلم. أينا يطيق ذلك؟ أن تضع رأسك على ومخدتك على الفراش، لا تحمل غل، لا تحمل حقد، لا تحمل حسد، قلبك صاف على الناس أجمعين. هذا العمل العظيم الذي يدل على نقاء القلب وصفائه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: صل من وصلك واقطع من صل من وصل من قطعك واقطع صل من وصلك واعف عمن ظلمك، أي تجاوز عمن ظلمك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان من أمر مصطح بن أثاثة ما كان، قال الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقد قطع أبا بكر الصديق علاقته بمصطح لما كان من الذين تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال له أبو بكر: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي. فتجاوز رضي الله تعالى عنه عن مصطح. هذه الثقافة، ثقافة الصفح والتجاوز، ينبغي أن تسود بين الرجل وزوجته. فتجاوز عن امرأتك وتجاوز عن زلاتها. الحياة لا يمكن أن تكون كاملة، وهذا المخلوق الذي أمامك لا يمكن أن يكون كاملا، يخطئ ويقع في الزلات وتقع منه العثرات. فتجاوز واصفح وغض الطرف عن قرابتك وأهلك. كم نرى ونشاهد من قطيعة تكون بين الإخوان وبين الأخوات، وأنا أكاد أجزم أنه قل أن يوجد في زماننا هذا الإخوة إلا وبينهم من الحقد، وبينهم من الحسد، وبينهم من التدابر أحيانا ما يمتد إلى السنوات. جاء الوقت الذي نفتح قلوبنا، وجاء الوقت الذي نفتح فيه ضمائرنا، وأن نعفو عن بعضنا بعض. فإن الله جل وعلا يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القلب المخموم، أتدرون من هو القلب المخموم؟ هو النقي التقي الذي ليس فيه غل ولا حقد على مسلم. فالإسلام جاء بتأسيس معنى الصفح وإزالة الوئام. هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لي معكم أربع نقاط ولن أزيد. النقطة الأولى: أنت عندما تصفح عن إخوانك وتتجاوز عن أخطائك لا تظن على أنها منقصة في حقك، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالله جل وعلا يعلي مقامك ويرفع درجتك حتى وإن احتقرك الناس وحتى إن ازدروك، كن أنت المبادر، كن أنت الذي يمد يده بالصفح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس إلا في شخصين متدابرين، يقال: انظروا هذين حتى يصطلحا أو حتى يرجعا. تخيل أن عملك يصعد إلى أبواب السماء ثم بعد ذلك يرجع بسبب أن بينك وبين أحد من قرابتك أو أهلك قطيعة. هذا الأمر ليس بالأمر السهل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. القضية الثانية: أن القطيعة والتدابر آثارها في الدنيا عظيمة قبل الآخرة، فلا تظن لنفسك أنك سترتاح إذا كان بينك وبين أحد من إخوانك غل، كما أن الأسرة تتفرق وتتشتت وتتدمر، وكذلك العلاقات إن وجد بينها التدابر في المؤسسات أو في الوزارات أو في المقار الحكومية أو في غيرها أثر ذلك على سير العمل، كما أن القطيعة في الأسرة التي نتيجتها الطلاق تتأثر، فكذلك كل مناحي الحياة يتأثر. الأمر الثالث: أن عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك حتى لو أن الطرف الآخر لم يقبل عفوك ولم يتجاوز لصفحك ولم يعفو عنك، فأنت قد أديت الذي عليك. بعض الناس يقول: أنا والله لن أكلمه. لماذا؟ والله لن يكلمني، لن يرد علي، لن ولن. أقول لك: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصلهم ويقطعونه. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي قرابة يا رسول الله أصلهم ويقطعونني. قال: إن كان الأمر كما تقول فإنك تسفهم المل سفا. لذلك يجب عليك أن تبادر حتى ولو أن الطرف الآخر لم يقبلك أو يتجاوز عنك، فأنت أديت الذي عليك. أما الأمر الأخير: لا تفتح أبواب الشيطان وسوساوسه عليك. والله لن يقبلني، سيرفضني، أساء في حقي، ويبدأ الشيطان أحيانا يضخم بعض الأخطاء. الله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، كل ما بين الناس من الخصومة ما هي إلا نزغات من نزغات الشيطان، يقذفها في ساعة وفي لحظة، قصد إهانتي، قصد إحراجي، قصد كذا وكذا، ويبدأ الشيطان ينفخ في قلبك وينفخ في قلب هذا، والله إن رددت له سيكون كذا وكذا. اقطع دابر الشيطان واقطع وساوسه، وكن أنت المبادر، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يرى قلبك ويرى مكانك وأنك أردت الخير والصفح. هذا، واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وحسانك يا كريم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ابرم لهذه الأمة رشد يعز فيها لطاعتك، ويعافى فيها لمعصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم ارفع فقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا سئلت بها أعطيت، وإذا دعيت بها أجبت. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع. اللهم انشر رحمتك في كل حاضر وباد يا رب العالمين. اللهم كما أغثت بلادنا بالأمطار فأغث قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم الشارقة لما تحب وترضى، وخذ بيده للبر والتقوى، واجعل ما قدمه في من أعمال في ميزان حسناته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.